إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إنه قد انقضى شهر رمضان المبارك والواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في عمره كله وأن لا يخص نوعا أو شيئا من عمره أن لا يخصه بعبادة ثم ينقطع عنها وهي عبادة واجبة ثم ينقطع عنها في غير ذلك من الوقت وفي غير ذلك من العمر. بل الواجب عليه أن يستمر على طاعة الله وعلى عبادة الله حتى الموت كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واجب على كل مسلم ومسلمة ألا يموت إلا وهو مسلم مستسلم لأوامر الله عز وجل مستسلم لما أمره الله سبحانه وتعالى فينتظره مستسلم لما نهاه الله عز وجل عنه فيجتنبه مستسلم لما حده الله عز وجل عليه فلا يتعداه. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أننا نتم عدة شهر رمضان ثم بعد ذلك أراد منا أن نشكره ولعلكم تشكرون. فأراد منا أن نشكر الله سبحانه وتعالى ألا وإن من شكر الله جل وعلا أن نجتنب المعاصي مطلقا وأن نجتنب الذنوب مطلقا وأن لا نقص اجتنابها في وقت دون وقت بل الواجب أن نجتنبها مطلقا في سائر وقتنا وفي سائر عمرنا أن نتقي الله عز وجل بالسر والعلن أن نتقي الله سبحانه وتعالى حيثما كنا. اتق الله حيثما كنت وأدفع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وفي هذه الخطبة إن شاء الله تعالى سوف نتكلم حول خطر الذنوب والمعاصي وأنها منافية لشكر الله سبحانه وتعالى منافية تماما لشكر الله. إن شكر الله عز وجل يكون باللسان ثناء واعترافا كما قال ابن القيم رحمه الله وبالقلب شهودا ومحبة وللجوارح انقيادا وطاعه. هكذا يقول العلامه ابن القيم رحمه الله عليه: الشكر هو ظهور اثر نعمه الله عز وجل على لسان عبده ثناء وانصرافا، وعلى قلبه شهودا ومحبه، وعلى جوارحه انقيادا وطاعه. الذنوب والمعاصي منافيه للشكر. الذنوب والمعاصي تسبب والعياذ بالله دخول النار، وان يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الذنوب والمعاصي تسبب الهلاك العام كما قال الله جل وعلا: وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لماذا اهلكهم الله لما ظلموا؟ ظلموا بماذا؟ بالذنوب والمعاصي، فانها تعتبر ظلما للنفس. الانسان يظلم نفسه بالذنوب والمعاصي. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. أنت عند أن تعصي الله عز وجل لا تظلم إلا نفسك، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. فالظلم من المعاصي من ظلم النفس. نعم عباد الله، المعاصي تسبب العذاب العام على الأمة كلها، كما في الصحيح، كما في مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فإياك أن تظهر منك المعاصي. المعاصي لا تظهر منا يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن المعاصي إذا ظهرت في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. عمهم الله بعذاب من عنده، عذاب عام، عذاب شامل، عذاب عام للأمة بسبب أنه ظهرت فيهم المعاصي. المعاصي لا تجلب خيرا ولا تجلب نفعا، وإنما تجلب العذاب والهلاك والعياذ بالله، وتجلب الذل، تجلب الذل على الأمة، تجلب الذل على الأمة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. والذين كسبوا السيئات يداء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم بقعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال تعالى: والذين اتخذوا العجلة ونالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فكل مفتري وكل مذنب يصيبه هذا الذل بقدر ذنبه وبقدر افترائه على الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، فاجتنبوا الذنوب والمعاصي عباد الله، واعلموا انها خطيره، واعلموا انها خطيره جدا علينا معاشر المسلمين. روى الامام ابو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أيناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. ذل يسلطه الله عز وجل علينا حتى نرجع إلى دين الله جل وعلا حقا، وحتى نتمسك بدين الله سبحانه وتعالى، نتمسك بدين الله كما أمرنا الله. إذا أردنا أن يرفع الله عز وجل عنا الذل، الذل مخيم على المسلمين، بسبب معاصيهم الله، بسبب معاصيهم الله. روى الإمام أبو داود من حديث ابن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف وجعل رزقي حتى يعبد الله، بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، على من خالف أمري، فمن تشبه بقوم فهو منهم. شاهدنا: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، فمن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالذلة والصغار مجعولة عليه. من هو الذي جعلها عليه؟ من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فإذا أردت العزة فعلينا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، قال المبشرون، أي من يستجلبها بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أمام السلف يقول: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. المعصية ذل والطاعة عز. ولهذا يقول ابن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أسد الدين إلا الملوك، وأحبار سوء ورهبانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، الذنوب تميت القلب، والعياذ بالله. بدل أن يكون حيا يصير ميتا. نعم، وربما أورث الذل إدمانها. نعم عباد الله، فإذا أدمن الإنسان على الذنوب والمعاصي صار ذليلا، صار حقيرا، يحقره الله ويذله الله، لأنه ما عظم الله. هل العاصي يعظم الله؟ لا تنظر إلى صغر المعصية، يقول بعض السلف، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. إنك تعصي عظيما، إنك تعصي عظيما، قادر عليه، قادر عليه، غنيا عن طاعتك. لا تضره معصيتك، لا تضره معصيتك، ولا تنفعه طاعتك. إن أطعته فأنت تنفع نفسك، وإن عصيته فأنت تضر نفسك. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إنما نشعر به من تسلط أعداء الإسلام علينا معاشر المسلمين، والله إنه بسبب الذنوب والمعاصي. ولو أن المسلمين رجعوا إلى الله جل وعلا لرفع الله عز وجل عنهم هذا التسلط من قبل أعدائهم. مشتاق ذلك ما رواه الإمام أحمد من علي الثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، الأمم الكافرة، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله من صدور أعدائكم المهابة منكم، ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. الذنوب والمعاصي سبب لأن تتداعى علينا الأمم، وفعلا تداعت علينا الأمم من كل عدد وصوب، من كل عدد وصوب، فدائما فدائما ونحن نسمع القتل في كذا والقتل في كذا من المسلمين. من قبل من؟ من قبل أعداء الإسلام. تسلط من قبل أعداء الإسلام. ولو أن المسلمين رجعوا إلى دينهم لأعزهم الله. انظر كيف كان المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعزة، أنظرهم في عهد أبي بكر أعزة، أنظرهم في عهد عمر أعزة، أنظرهم في عهد عثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وسائر الخلفاء الراشدين الذين أقاموا دين الله جل وعلا وحاربوا الذنوب والمعاصي. انظر كيف كانت الأمة في عزة عظيمة. ولهذا يقول عمر: نحن قوم أعزنا الله، نحن قوم أعزنا الله بدين الإسلام، فمهما انتبهنا العزة بغيره أذلنا الله، أذلنا الله. إي والله، من انتبه العزة في غير الإسلام أذله الله، ومن انتبه العزة بدين الإسلام أعزه الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي سبب لزوال النعم وحلول النقم، والعياذ بالله. فسحوا، ادخلوا ادخلوا في مساحنا، في قدام قدام مجال، ادخلوا بارك الله فيكم، تفسحوا الاخوان تقدموا. الذنوب والمعاصي بارك الله فيكم سبب لزوال النعم وحلول النقم، سبب لزوال النعم وحلول النقم. تنبهوا لهذا الامر، تنبهوا لهذا الأمر، أن النعم تزول بسبب الذنوب والمعاصي، وأن النقم تنزل بسبب الذنوب والمعاصي. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الله عز وجل: لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كنا في خير وإذا كنا في نعمة فلنبشر، فإن الله سيقرها علينا ما دمنا ما غيرنا ولا بدلنا. فإذا غيرنا وبدلنا في ديننا غير الله عز وجل بنا. نعم عباد الله، إن الله لا يغير ما بقوم، أي من الخير والنعم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيرنا بأنفسنا نحن، وإذا غيرنا ديننا نحن، وإذا غيرنا وبدلنا في ديننا غير الله عز وجل بنا، فأزال عنا النعم وأحل بنا النقم والعياذ بالله. ولهذا يقول: وما أصابكم من مصيبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا ويعفو عن كثير. أما لو يجازينا ويحاسبنا بكل ما نعمل، الله أعلم كيف سنهلك. ولهذا يقول الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة. نعم، ولكن العفو كثير، العفو كثير. وهذه المصائب التي تنزل علينا بسبب ذنوبنا، والله وما أصابكم من مصيبة، كل مصيبة، كل مصيبة، حتى غلاء الأسعار. نعم، حتى غلاء الأسعار، حتى غلاء الأسعار، إنه بسبب الذنوب والمعاصي، لأن المسعر هو الله سبحانه. شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاء الأسعار، قال: يا رسول الله، غلى السعر في المدينة فسعر لنا. قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو، وإني لأرجو أن ألقى الله، وليس بيني وبين أحد مظلمة، وليس بيني وبين أحد مظلمة. نعم عباد الله، الشاهد إن الله هو المسحر، فالأسعار بيد الله، هو الذي ينزلها وهو الذي يرفعها، هو الذي يخفضها وهو الذي يرفعها، ولكن لها أسباب. فمن أعظم الأسباب ذنوبنا ومعاصينا، حكاما ومحكومين. نعم عباد الله، كلنا ذنوبنا ومعاصينا هي التي سببت لنا هذه الأمور، الأزمات وغلاء الأصحاب. إذن فنراجع أنفسنا، نحن نراجع أنفسنا، نراجع أنفسنا وننظر في ذنوبنا ومعاصينا، فنستغفر الله عز وجل منها، ونتوب إلى الله، ونرجع إلى الله، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. واجب علينا أن نرجع إلى الله حتى يغير الله عز وجل ما بينا من النقم ويرفع عنا النقم، فإن النقم تتبع بالطاعة، تتبع بالتوبة، تتبع بالاستغفار، وإنها تنزل بسبب الذنوب وبسبب المعاصي. اعلموا هذا علما يقينيا، فلا داعي والله لأن نتبرم، ولا داعي لأن نتسخط، ولا لأن نجدع، ولا لأن نخرج مظاهرات نقلد في ذلك أعداء الإسلام، نقلد في ذلك أعداء الإسلام، ونتظاهر نتشبه بأعداء الإسلام. فقد سمعتم بالحديث السابق، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فمظاهرات، المظاهرات ما جاءتنا من قبل المسلمين، ما كان هذا من عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا جاء بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي خروج المظاهرات، وإنما كانوا إذا أصيبوا بشيء رجعوا إلى الله ولجأوا إلى الله، الله سبحانه وتعالى يزيل ما بهم. أما المظاهرات فهي من قبل اليهود والنصارى. تظاهروا فتظاهر المسلمون، وصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر بطن لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، يهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قال: فمن؟ وهذا على سبيل الدم. لتتبعن سنن، اي طريق من كان قبلكم من اليهود والنصارى، شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر بطن لدخلتموه. جحر بطن صغير جدا، لكن لو دخلوا المسلمون سيدخلون تحتهم. لماذا؟ من شدة التقليد لهم، ومن شدة التشبه بهم، ومن شدة التشبه بهم. وهذا الإخبار لا على سبيل المدح، بل هو على سبيل الدم، بل هو على سبيل الدم. فالتشبه باليهود والنصارى مذموم في العقائد، في المعاملات، في العبادات، في السلوك، في اللباس، في غير ذلك. التشبه بأعداء الإسلام ما ليس بممدوح، بل هو مذموم، بل عده بعض العلماء من الكبائر الذنوب أن تتشبه لأعداء الإسلام. نعم عباد الله، لا داعي لهذا كله. نراجع أنفسنا، هذا هو المطلوب، أن نراجع أنفسنا، أن نحافظ على صلاتنا مع الجماعة. المسلمون، المسلمون صلاتهم، مساجدهم خاوية، خالية، خاوية وخالية والله. كم في الحارة من هناك، كم في المدينة من هناك، كم في المحافظة من هناك، كم المصلون وكم الذين في الأسواق، كم المصلون وكم الذين في الشوارع، كم المصلون في بيوت الله وكم الذين في بيوتهم قاعدون. نعم عباد الله، هل هذا من الذنوب والمعاصي؟ هل هذا من الذي يجلب المسلمون به خيرا؟ أم من الذين يستجلبون به والعياذ بالله الشر والدبور؟ نعم، كذلك أيضا المعاصي منتشرة فيهم، أكل الربا، سفك للدماء موجود، سفك للدماء موجود، سفك الدماء موجود والعياذ بالله، أكل الربا. نعم، وكذلك أيضا الحبوب والمخدرات، وهكذا أيضا الحشيشة، وهكذا الخمر، وهكذا غير ذلك من الأمور موجود كله. الأغاني موجودة، أغاني لا تظن أنها من الصغائر، هي من الكبائر. الأغاني محرمة، حرمها الإسلام. أغاني، نعم، يحصل من ورائها إزعاج، يحصل من ورائها منكر. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. فمن هذه الذنوب والمعاصي هي التي تسبب لنا الشر، فلنتب إلى الله منها، ولنبشر والله بالخير، ولنبشر والله بنفس الأسعى، ولنبشر والله بالخير من الله سبحانه، البركة من السماء والأرض، كما قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، كما قال الله عز وجل: وأن لو استقروا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أسقى الله، سيسقينا الله الماء الغدق،
سيبارك الله لنا وسيفتح لنا البركة من السماء والأرض. لكن متى؟ إذا آمنا واتقينا. وماذا يعني الإيمان؟ وماذا يعني التقوى؟ ترك الذنوب والمعاصي، ترك الذنوب والمعاصي، الإزعاج بالأغاني والنداميه، هذا والله من الذنوب والمعاصي. كم ندعو إلى منتصف الليل يغنون، إلى منتصف الليل يغنون، قد يقولون هذه عادة، هذه عادة نحن نعملها لأنها عادة، نقول هذه عادة سيئة، هذه عادة نهى عنها الشرع، لا يبرر والله أنها عادة أن نصل الله سبحانه وتعالى بها. العادة نعم الأصل فيها الإباحة كما يقول العلماء، لكن متى؟ إذا كانت غير مخالفة لشرع الله. أما إذا كانت العادة مخالفة لشرع الله عز وجل فلا يجوز لنا أن نعمل بها، فهي من جملة الذنوب والمعاصي. فلو اعتاد الناس شيئا من الذنوب والمعاصي خلاص، هل العادة مبررة لهم؟ لا، العادة ليست مبررة لهم. فلو عرضنا الأغاني على الإسلام، هل نجد أن الإسلام يوافق ذلك؟ لا، الجواب لا. الإسلام حرم ذلك، الإسلام حرم الأغاني، حرم المزامير، حرم الموسيقى، حرم ذلك. نعم عباد الله، ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. قال المفسرون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إن له الحديث هو الغنى. هل الإسلام يبيح لنا ذلك؟ هل الإسلام يبيح لنا ذلك؟ ألا فلنتق الله سبحانه وتعالى ولا نسعج الناس بالأغاني. إن الأغاني إنه لو أزعج الإنسان الناس بالقرآن، فتح القرآن إلى منتصف الليل وانزعج الناس، هذا ما يجوز لأنها أغيب. والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقت نوم الناس وهؤلاء يغنون، وقت نوم الناس وهؤلاء يغنون. طيب لو كان قرآن، لو كان قرآن هل يجوز هذا؟ الجواب إذا كان في أذية لا يجوز، إذا كان في أذية لا يجوز، فكيف بأغاني محرمة وأيضا مع بجانب كونها محرمة فيها أغاني، فيها أذية أيضا للناس. لا يستطيع النائم أن ينام، ولا يستطيع القارئ أن يقرأ، ولا يستطيع ماذا بارك الله فيكم، يعني ماذا؟ المهم أن الإنسان يبقى متحيرا بسبب هذه المعصية. ألا فلنتق الله سبحانه. فإني ناصح لكم والدين النصيحة، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا هو واجبنا. يقول الجرير بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة، والنعم على السمع والطاعة، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فواجب علينا أن ننصح لكل مسلم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، روى الإمام ابن ماجه والحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا معشر المهاجرين، خمس لم تدركوهم، خمس إذا ابتليتم بهن ولم تدركوهم وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. نعم عباد الله، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، إلا أخذوا بالسنين أي القحط وشدة المعونة وجور السلطان عليهم أي ظلم السلطان عليهم. وما منعهم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما بأيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخلوا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. انظروا إلى الذنوب والمعاصي كيف تعمل، انظروا إلى الذنوب والمعاصي كيف تعمل، إنها والله لا تجلب خيرا بل تجلب تعسر الأمور وتعقد الأمور. لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال ابن القيم فمن اتقى الله جعل الله له من أمره يسرا، ومن عطل التقوى جعل الله له من أمره عسرا. وهكذا أيضا التقوى وترك الذنوب والمعاصي، نعم حرمان أو مجلبة للرزق، وفعل الذنوب والمعاصي مجلبة للفقر، مجلبة للفقر. ولهذا يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فانظر كيف علق الرزق الحسن بماذا؟ من اجل او بسبب التقوى. قال ابن القيم فمن اتقى الله عز وجل، فمن اتقى الله عز وجل كان ذلك مجلبة للرزق، ومن عطل التقوى كان ذلك مجلبة للفقر، فما استجلب الرزق بمثل ترك المعاصي. هكذا يقول ابن القيم مستدلا بهذه الآية، مستدلا بهذه الآية العظيمة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا من المصائب، يجعل له مخرجا من الألمات، يجعل له مخرجا من بلاء الأسعار، يجعل له مخرجا من كل بلاء، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم عباد الله، فالرزق بسبب الطاعة، والبركة في الرزق بسبب الطاعة، والفقر بسبب المعصية، وضيق الرزق بسبب المعصية. ولأن يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الحسنة ضياء في الوجه، ضياء في الوجه، وسعة في الرزق، ونورا في القلب، ومحبة في قلوب الناس، وإن للسيئة ظلمة في الوجه وظلمة في القلب، وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق، وبغضا في قلوب الخلق. فلنحذر من الذنوب، ولنحذر من المعاصي، ولنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه أن يرفع عنا من هذه الأمور. نعم عباد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم العباد والبلاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا غلاء الأسحار، ونسأله سبحانه أن يرفع عنا الذنوب والمعاصي وأن يعصمنا منها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحم وأن يعني ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، ونسأله سبحانه أن يفرج عن المستضعفين من المؤمنين في كل مكان في فلسطين وفي غيرها. نسأل الله أن يفرج عنهم، ونسأله أن ينصرهم، ونسأله أن يجعلهم فرجا ومخرجا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.